كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم الذي بعثه ربه رحمة للعالمين ليخرج الناس من الظلمات إلى النور. وأسأل الله عز وجل في هذا الوقت الطيب المبارك وفي هذه القناة الطيبة المباركة أن يجعل هذا المجلس في صحيفة الحسنات وأن يكفر به السيئات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا مجلس لنجيب عن الأسئلة التي تأتينا من حضراتكم عبر الأرقام التي سوف تظهر على الشاشة، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على الإجابة السديدة التي ترضيه سبحانه وتعالى. وقد وعدنا حضراتكم أننا سوف نتكلم عن قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، وقلنا أن قواعد الفقه تجمع مسائل كثيرة جدا من الممكن أن تحل بهذه القاعدة. القاعدة التي معنا: قال العلماء كل فعل كان مقتضى على عهد النبي صلى الله عليه وسلم موجود ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فالمشروع تركه. كل فعل كان مقتضى موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يفعله فالمشروع تركه. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن أي فعل أو أي عبادة كان من الممكن أن يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ومع وجود المقتضى ووجود الإمكانية لفعل هذه العبادة ولم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم فالمشروع ترك هذه العبادة. نضرب مثال حتى يتبين لنا الأمر. طيب ناخذ اتصال دوت ونرجع. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه
الله. بس يا شيخ ليا سؤال.
اتفضلي.
بصحتك انا عليا 10 كفارات يمين، يعني 100 وجبه. فحياتك رحت لبنك الطعام قلت له عايز اعمل 100 وجبه، قال لي لا احنا مش بنطلع وجبات، احنا بنطلع خزين يكفي شخص واحد لمده شهر. الخزين ده تكلفته 100 جنيه. فدلوقتي انا بدل ما كنت ادفع مثلا 1000 جنيه لاطعام 100 شخص هدفع 1000 جنيه لإطعام 10 أشخاص، فكده هعمل كفارة يمين واحدة. فهنفع مثلا يعني حياتك عايزك توضح لي الموضوع بالتفصيل عشان بس أنا فهمي قليل، معلش.
حاضر حاضر حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع نقول إيه معنى القاعدة دي؟ يعني كل عبادة كانت موجودة على كل عبادة وكل فعل لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أن الإمكانية كانت موجودة لفعل هذا الأمر لم يفعل النبي صلى الله عليه وسلم فالمشروع ترك هذا الشيء. نضرب مثال حتى يتبين الأمر. مثلا الأذان، كان هناك إمكانية أن يؤذن النبي صلى الله عليه وسلم أو يأمر بلال أن يؤذن أذنين مثلا، ولكن بالرغم من ذلك لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يؤذن أذنين، فالإمكانية موجودة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، إذن فالمشروع أي أنك الواجب عليك أن تترك هذا الأمر. المثال الفهم أهو. يبقى يجي واحد يقول لك احنا نأذن أذنين مثلا، نقول له خلي بالك الإمكانية كانت موجودة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤمر بلال رضي الله عنه أن يؤذن أذنين، وبالرغم من ذلك لم يأمره أن يفعل ذلك، إيه بقى الواجب عليك؟ فالمشروع يعني الواجب عليك، يعني الهدي النبوي بيقول لك انك تترك هذا الايه، تترك هذا الامر. نضرب مثال تاني. مثلا الذكر الجماعي، كان من الممكن ان يجلس النبي صلى الله عليه وسلم هو واصحابه رضي الله عنهم ويذكرون الله مع بعضهم البعض، كان ممكن يعمل كده. طيب اذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل هذا الامر مع امكانيه العمل، فيش حد كان يقدر يمانع، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله فالمشروع تركه، يعني الواجب ترك هذا الشيء. القاعدة دي تحللنا مشاكل كتيرة جدا في باب البدع التي يقع فيها كثير من الناس. تقول له خلي بالك انت تعمل دي طب يقول لك طب ما ايه يعني ده ذكر وايه. تقول له خلي بالك النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن يعمل العمل ده وبالرغم من ذلك تركه. فالمشروع ان تترك هذا الامر، وهذا ما يسميه علماؤنا السنة التركية، يعني تترك الاشياء التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. موجود المقتضى ممكن يعمل هذا الامر، ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك. وهذا رد على الذين يتكلمون ويفعلون افعال كثيرة بدعية. الاخت كانت بتسأل عليها 10 كفارات، فهي راحت الى بنك الطعام فقالوا لها لا احنا بناخد ما بنطلعش ايه الكفارات، وبنطلع خزين لبعض الناس بيكفيهم شهر، فهي بذلك مش هتقدر تطلع ال10 كفارات. اقول لك يا اختي الكريمه هناك مساجد تخرج كفاره اليتيم طعام، فمن الممكن ان تذهبي الى احد المساجد وتقولي لاداره المسجد انا اريد ان اكفر كفاره يمين واريد ان اوكلكم ان تخرجوا هذه الكفاره، فهم ان شاء الله يخرجوا لك الكفاره بامر الله، لانها لابد ان تخرج على المساكين اللي هو اطعام المساكين. هذا والله اعلى واعلم. طيب معنا سؤال، سائل يقول رجل صلى العصر فقام يعني امام يعني فقام للركعه الخامسه ورغم ان الناس قد نبهوا ولكن الامام تابع وقام ولم يجلس في التشاهد، هل نتابع الإمام لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به أم ماذا نفعل؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السائل بيقول الإمام كان بيصلي العصر فقام لخامسة فنبهه الناس ولم يجلس للتشهد الأخير. طيب بيقول إحنا نتابع الإمام لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، أم نجلس وماذا نفعل في هذا الأمر؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخي الكريم الصلاة لها عدد ركعات معينة، فإذا زاد الإمام عن هذه الركعات ونبه المصلون الإمام على هذه الزيادة فيجب عليك ألا تتابع الإمام في هذه الزيادة وتجلس في مكانك حتى ينزل الإمام من الخامسة وللتشاهد، وبعد ذلك تسلم معه، وبذلك تكون قد صليت 4 وتكون الصلاة صحيحة بأمر الله. أما بالنسبة للإمام هل صلاته صحيحة أم لا، علماؤنا قالوا إذا كان الإمام متيقنا أنه فعلا صلى 4 فصلاته صحيحة، أما إذا لم يتيقن وصلى 5 فلا بد أن يعيد صلاته. هذا والله أعلى وأعلم. سائل يقول هل يجوز أن يعق الإنسان عن طفله بعدما بلغ عاما من عمره؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا نريد أن ننبه أن العقيقة سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد عق حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين بكبشين أملحين عن الذكر، وشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للأنثى كبش. طيب هل يجوز للإنسان أن يذبح عن الذكر كبشا إذا لم يستطع؟ نعم السنة بتذبح 2، لكن إذ لم تستطع فيجوز أن تذبح كبشا واحدا. والعلماء قالوا من الهدي في يوم السابع يذبح، إذ لم يستطع ففي اليوم 14، فإذا لم يستطع في 21. هذا هو الأكمل لتنفيذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هب أن الإنسان كان معذورا ولم يستطع أن يذبح في اليوم السابع أو في اليوم 14 أو في اليوم 21، ماذا يفعل؟ هل إذا بلغ الطفل كما في السؤال سنة أو أكثر يجوز أن يعق الأب عن ابنه الذي بلغ عاما؟ نعم يجوز، هذا في الرأي الثاني للعلماء، بل إن بعض العلماء قالوا يجوز أن يعق الإنسان عن نفسه، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرهون بعقيقته. هذا الرهن العلماء قالوا أي الشفاعة بالنسبة للابن لأبيه أو لأمه، هذه الشفاعة مرهونة بهذه العقيقة. وسبحان الله هذه العقيقة كما قال علماؤنا تثبت النسب، أنك إذا عققت عن ابنك وشاع ذلك بين الناس أنك ذبحت عقيقة لابنك، فيقول ابن فلان ابن فلان عقيقة ابن فلان، فيثبت النسب بهذه العقيقة. ثانيا أن ذبح العقيقة فيها شكر لله تبارك وتعالى على نعمة الولد، وكم من محروم من مولود يقول له أبي، فأنت من الله عليك بهذا المولود، فلا بد أن تشكر الله قولا وعملا، تشكر الله قولا وعملا، أن تحمد ربك بالقول وبالفعل، أن تقدم هذه العقيقة شكرا عمليا لهذه الهبة من الرحمن عز وجل. الأمر الثالث أن هذه العقيقة تنفيذ لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع من فوائد العقيقة أن فيها إطعام للفقراء وفيها ألفة بين الأهل عندما يجتمع الناس على طعام واحد. الأمر الخامس لفائدة العقيقة أن فيها تكافل اجتماعي بين طوائف الشعب، تكافل اجتماعي. هذه الأمور في سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهي العقيقة، هذا بخلاف ما يفعله كثير من الناس عندما يعني يأتي لهم مولود يفعلون السبوع ورش الملح وما شابه ذلك من الأمور التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم. احنا بقى شوف، خلي بالك السبوع دوت انت تاخد اجر زي العقيقه ما بتذبح، بل بالعكس انت خالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في العقيقه نفذت السنه وجدتك الفوائد اللي انا قلتها كلها، كل ذلك بتنفيذ سنه النبي صلى الله عليه وسلم. وانا بقول لكل واحد، انت ما يجيلك مولود وعملت اسبوع وما شابه ذلك، يوم القيامه ما يجي يسالك أو تسأل لماذا لم تنفذ سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا تقول ربك عز وجل؟ فإخواني سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيها النجاة في الدنيا والآخرة. معنا اتصال، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي.
كيف حالك يا شيخنا؟
الحمد لله،
الله يحفظكم ويبارك فيكم.
الله يعزك ويبارك فيك.
والله كنت عايزة حضرتك تكلمنا عن العمرة، رايحة إن شاء الله أنا وزوجي وأولادي، حضرتك بتكلمنا عن العمرة ومناسكها، وهل الأجر لقراءة القرآن في الحرم والذكر في الحرم له أجر مضاعف؟ بارك الله فيكم. وأنا بكلم حضرتك من الإمارات، وبوصي كل أخواتي والإخوة بالشيخ عادل صاحب الصناعي. السلام عليكم.
وعليكم السلام. كده السلام عليكم. طيب ده سؤال عبر الرسائل إن شاء الله. حاضر. طيب وكيفية، حاضر. طيب نشوف السؤال بتاع الأخت اللي هي راحة العمرة، نسأل الله عز وجل أن يرزقها هذه العمرة ويجعلها يعني عمرة مبرورة بأمر الله، ويرزق الجميع العمرة وحج بيت الله عز وجل. العمرة لها ثلاثة أركان. الركن الأول الإحرام من الميقات. الركن الثاني هو السعي بين الصفا والمروة. والركن الثالث وهو الطواف. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل اخي كريم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يبارك يا شيخ.
الله يكرمك. اتفضل.
والله لو سمحت يا شيخ بس عندي سؤال كده.
تحت امرك.
انا دلوقتي مقيم في السعوديه وزوجتي حامل وهترجع نحتمل ثلاث الاسبوع ده. هل ينفع اعمل العكسه في السعوديه ولا لما اروح ولا ايه يعني؟
حاضر. فهذه الاركان هي الاركان الثلاثه للعمره: الاحرام، الطواف، السعي. فإذا حلق الإنسان بعد ذلك، وطبعا المرأة تأخذ جزءا بقدر الأنملة من شعرها، وبذلك تكون تحللت من أعمال العمرة. أما بالنسبة لقراءة القرآن في هذه الأماكن هل تضاعف كالصلاة؟ أرجو وأحتسب أن القرآن يكون كذلك، لأن هناك شرف المكان، والأجر يضاعف في بسبب الزمان وبسبب أيضا شرف المكان. نحن نعلم أن الأجر يضاعف بشرف الزمان كما في شهر رمضان، وكذلك يضاعف بشرف المكان كما في مكة وفي المدينة وفي المسجد الحرام وفي المسجد النبوي. فأرجو من الله عز وجل أن يكون الأمر كذلك، ويكسر الإنسان من ذكر الله ومن قراءة القرآن، فإن ذلك فيه مضاعفة للأجر. الأخت كذلك بتقول هي بتأيد الشيخ حازم أبو إسماعيل وبتدعو له، وإحنا برضك إن شاء الله يعني نؤيده وندعو له، ليس لذاتي ولكن لأن الرجل تبنى وقال صراحة أنه سوف يقيم شرع الله عز وجل، ونحن نرجو ذلك والله الموفق. كان في سؤال في الرسائل، الأخ بيسأل السبابة وضعها إيه في الصلاة، ولماذا هذا الموضع، وكيف التطهر من الجماع. سؤالين مع بعض جالي من الرسائل. أولا وضع السبابة في الصلاة عند التشهد، العلماء قالوا بعضهم التثبيت هكذا، وبعضهم قال بالتحريك، قال هكذا أو هكذا، ولكن الذين قالوا هكذا قالوا إن هذا هو تحريك، لكن الذين قالوا يمنة ويسرى قالوا إن الذي يحرك كده من أسفل لأعلى هذا خفض ورفع وليس تحريك. ولكن الروايات الصحيحة التي جاءت في الصحيحين هو التثبيت. والسائل يقول وإذا حرك الإنسان لا شيء، هذه صفة واردة وهذه صفة واردة، وقد قلت قاعدة من قبل، يا ليتنا نحفظ هذه القواعد ونطبقها الآن على هذه المسائل الفرعية. قلت أن هناك قاعدة تقول العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل في على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في أوقات مختلفة. أهو جات لنا المسألة، هو عندنا تثبيت الايه الاصبع في التشهد، بعضهم قال بالتحريك، يبقى العبادات الواردة على وجوه ايه متنوعة، هذا وجهه تثبيت ووجه التحريك، يبقى العبادات الواردة على وجوه متنوعة تفعل على جميع وجوهها في اوقات ايه مختلف. من الممكن ان ينوع الانسان ويثبت او يحرك في وقت اخر. وقال علماؤنا ان هذا في احياء للهدي، لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، طالما أن الحديث قد ورد بهذا وورد بهذا، وأن ذلك فيه تجديد ودفع للملل من الاستمرار على عبادة واحدة. هذا هو بالنسبة لوضع السبابة. أما السؤال لماذا نضع السبابة هكذا، أقول لك حبيبي في الله إن العبادات إذا وردت عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الشرع من الممكن أن يظهر الحكمة لنا من فعلها، ومن الممكن أن يخفيها، يظهر لنا الحكمة وأحيانا يخفي لنا الحكمة، ويظهر لعلة ويخفي لعلة. وبعض العلماء قالوا إن الأحكام بعض الأحكام معقولة المعنى، وبعضهم قال إن العبادات ليست معقولة المعنى، أي أن يفعلها الإنسان امتثالا واستجابة لربه، ليس هناك يعني علة ظاهرة فيها. وبعضهم قال لا، كل العبادات سواء في العبادات أو المعاملات معقولة المعنى. والراجح في هذه المسألة أن العبادات معقولة المعنى، ولكن محل الخلاف ومحل النزاع هل الحكمة أو العلة تظهر أو لا تظهر هو ده محل الخلاف. العلة أحيانا أو الحكمة من العبادة تظهر كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إيه العلة؟ إيه الحكمة؟ لعلكم تتقون. فظهرت العلة أو الحكمة من الصيام. في عبادات أخرى لا تظهر العلة كالمسح على الخفين من أعلى. لماذا نمسح من أعلى مع أن الاتساخ يأتي من أسفل القدم؟ هذا الحكم ليس فيه علة ظاهرة ولكن من الممكن أن تكون هناك علة لا نعلمها. يبقى إذا لابد من الامتثال في كل الأمور. أما العلة في وضع اليد هكذا فإنها أشد على الشيطان، كأنك تظهر وتشير إلى توحيد الملك سبحانه وتعالى وتغيظ الشيطان أنك وحدت ربك تبارك وتعالى، مع أن هذا الشيطان قد وقع في الرجس والشرك. هذا والله أعلى وأعلم. والإنسان في السؤال الثاني بيقول أخ وكيف التطهر من الجماع؟ التطهر من الجماع كتطهر من أي شيء آخر، ولكن النية لابد أن تكون موجودة. ينوي الإنسان رفع الحدث، الحدث الأكبر، لأن هناك حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر كخروج شيء من الذكر أو من أسفل أو من أي، يعني هذا هو الحدث الأصغر. أما الحدث الأكبر وهو خروج المني من جماع أو ما شابه ذلك، فساعتها ينوي الإنسان رفع الحدث، ينوي رفع الحدث. هذه النية رقم واحد في ركن التطهر من الجماع والاغتسال من الجماع أو رفع الجنابة، النية بأن يرفع الحدث الأكبر. الأمر الثاني تعميم الجسد كله بالماء. إذا فعل هذين الأمرين، نية رفع الحدث هذه الجنابة وتعميم الجسد بالماء، فقد تم له التطهر. وإذا أراد الصلاة فينوي أنه يرفع الحدث الأصغر والأكبر، إباحة الصلاة على الكلية، فساعتها يجوز أن يصلي حتى ولو لم يتوضأ طالما عمم الجسم بالماء ونوى استباحة الصلاة ورفع الجنابة. دي عملية إجزاء، أي أنه أجزأه هذا الاغتسال. أما هناك عملية الكمال، عملية الكمال إيه؟ عملية الكمال أن يتبع الإنسان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في رفع هذا الحدث، في رفع هذه الجنابة. إيه هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ أن يغسل الإنسان ذكره ثم بعد ذلك يتوضأ وضوءه للإيه؟ للصلاة. ومن الممكن أن يؤخر القدم لآخر الغسل، ومن الممكن أن يتوضأ الوضوء الكامل ولا يؤخر القدم، ثم يغسل الشقة الأيمن، ثم يغسل الشقة الأيسر، ثم يعمم الجسد كله بالماء. هذه هي صفة الكمال، صفة الكمال. يعني صفة إجزاء، نية، وتعميم الجسم مرة واحدة بالإيه؟ بالماء. ده إجزاء يجزئه إنه خلاص رفع الإيه؟ الحدث الأكبر. أما الكمال هو ما قلناه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخي كريم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
لأنك يا شيخ أنا حلفت يمين، واحد سأل لي السؤال فأنا كنت أعرفه عشان أصلح بينهم، حلفت يمين كده.
قلت إيه؟
هل عليا من كفارة؟
قلت إيه؟ قلت إيه؟ يعني أنت قلت والله كذا وما كانش حصل.
هو بيسألني بيقول لي أنت اتصلت؟ قلت له والله أنا اتصلت بيه، وأنا ما اتصلتش عشان أصلح بينهم يعني في مشكلة. فأنا تبت من الذنب ده، عايز أعرف عليا كفارة ولا لا؟
حاضر يا حاضر.
جزاكم الله خير.
جزاكم الله إياه. طيب الأخ اللي في السعودية بيقول إن ربنا يعني سوف يرزقه بمولود بأمر الله عز وجل، نسأل الله عز وجل أن يجعله هاديا مهديا. فهو يقول هل يا ترى معنا تصل ولا؟ طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كمش
تفضلي.
لو دعت عايز أسأل حضرتك على صلاة قيام الليل بتبقى إزاي ومن الساعة كم للساعة كم، وصلاة الوتر يعني إيه أصليها إزاي؟
يعني أسأل عن قيام الليل والوتر،
أصليها إزاي صلاة الوتر؟
حاضر حاضر. فالأخ اللي هو من السعودية بيسأل بيقول إن ربنا سوف يرزقه بمولود، وهو في السعودية، هل ينتظر بعدما يرزق الله بالمولود أن يعق في مصر أو يعق في السعودية في المكان الذي فيه؟ أقول لك حبيبي في الله، إذا أتاك الله عز رزقك الله عز وجل بهذا المولود وأنت في السعودية، فمن السنة أن تعق عن هذا المولود في اليوم السابع، وهذا أولى من أن تنتظر حتى تنزل مصر. هذا والله أعلى وأعلم، وهذا من باب الإسراع في القربات، لأن الإنسان لا يدري ماذا يحدث في غد. هذا والله أعلى وأعلم. الأخ اللي هو بيقول حرف وحتى يصلح بين اثنين، يجوز للإنسان أن يكذب إذا أصلح بين اثنين، ولكن لا يجوز له أن يحلف على شيء وهو بخلاف الواقع. نفصل بين الأمرين، أباح لنا الشرع بالكذب من أجل أن نصلح بين المتخاصمين، يجوز ذلك وتأخذ أجر بأمر الله على هذا. فمثلا اثنين متخاصمين مع بعض، والله لا أنا مش هتكلم فلا، لا يا أخي بيكلمش، ده الرجل بيقول عليك كلام كويس، ده الرجل بيشكر فيك، ده الرجل عمره ما قال حاجة عليك وحشة، ده الرجل كذا الرجل كذا، وهو مقطع يعني. لكن هذا من باب الإصلاح فيجوز هذا الأمر، أما الحلف فلا. إذا حلف الإنسان قال والله ما عمل كذا، فهذا الإنسان يتوب إلى الله عز وجل ويستغفر، لأنه هذا الأمر يعني لا يجوز شرعا. الأخت بتسأل على قيام الليل. قيام الليل طبعا إذا استطاع الإنسان أن يؤجل قيام الليل إلى وقت السحر الساعة 2:30 3 4 فهذا أفضل، إذا كان عنده استطاعة وعزيمة وتيقن أنه سوف يستيقظ فعلا في هذا الوقت وتعود على الاستيقاظ في هذا الوقت فهذا أولى. طب نكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أختي الكريمة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت حضرت الشيخ، أنا أعرف واحدة صاحبتي.
نعم.
سمعني؟
سمع حضرتك تفضلي.
أعرف واحدة صاحبتي هي كانت مخطوبة لواحد، وهو الواحد دتي مثلا يعني هم اثنين اخوات، أخوه خاطب أختي وتزوجوا وخلفوا أولاد، وأخوه الثاني أعجب بي وخطبني، بس كانت في
تفضلي أختي.
السلام عليكم.
مع حضرتك تفضلي كملي.
بس كانت في علاقة بيني وبين أختي أنا قبل أتزوج، وأنا ما أعرفش
علاقة الرجل ده مع أختك أنت قبل الزواج صح؟
أيوة. وفني زوجت وخلفت من أخوه ثلاث أولاد وأنا ما أعرفش.
وعندك إيه؟
ثلاث أولاد.
يعني هو كان في علاقة بين أختك وكان عنده أولاد؟ ولا ايه؟ ولا انت عندك ثلاث اولاد؟
هو كانت في علاقه بيني وبين اختي. كان متجوز اخوه، يعني في علاقه اثنين متزوجين. وانا قدمني وجوزته ما افتكرش، ما عرفش من العلاقه دي ايه.
نعم. وتزوجت منه؟
عرفت بعد ما خلفت ثلاث اولاد. صارحني هو بنفسه.
قال لك يعني العلاقه دي.
وبعد كده سافر. الوقت ما سافر له سنتين، وانا قاعدة من سنتين وانا قاعدة شهيرة، يعني هل حيعيشت ما حرام ولا حلال؟
طب العلاقة دي اختي يعني علاقة تمدت يعني كعلاقة الزوج بزوجته، ولا كانت علاقة يعني كلام
نعم
كانت علاقة كلام يعني، ولا علاقة كزوج علاقة يعني كزوج زوج بزوجته يعني؟
ايوه كزوج.
حاضر يا اختي. حاضر نجيلك. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي يا أختي كريم.
شوف عايز أسأل عن حكم تأثير الشعر، يعني شعر طويل وعايز أقصره. وعايز أسأل يا شيخ عن الزوج اللي يعني كويس مع الناس وبشوش عليهم، مع زوجته يعني مش كده، إيه حكمه؟
مش كويس يعني مع زوجته؟
لا مع الناس.
مع الناس كويس وزوجته لا.
مع الناس كويس يديهم ويبش عليهم ومع عياله وزوجته يعني مفيش قاعدة كويسة مفيش معاملة كويسة.
حاضر حاضر أختي حاضر. طيب نشوف الأخت اللي بتسأل عن قيام الليل. قلنا قيام الليل إذا تيقن الإنسان أنه سوف يستيقظ في وقت السحر ساعتين ونص ثلاثة أربعة أربعة ونص فهذا أفضل وأولى لأن هذا هو وقت نزول الرب سبحانه وتعالى فيقول هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه هل من كذا هل من كذا هل من كذا فهذا وقت مبارك يتنزل فيه الحق سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله تبارك وتعالى فالإنسان ينتهز هذه الفرصة وهذا القرب حتى يسأل ربه ويكشف ما عنده من غم ومن قرب ويعني يستغيث بربه عز وجل أما إذا لم يتيقن الإنسان وغلب على ظنه أنه إذا نام لم يستيقظ إلا على الفجر فهنا نقول خذ بالعزيمة وصلي قبل أن تنام وعارفين أن النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان عن 11 ركعة 11 إيه؟ ركعة وفي رواية 13 ركعة طب نجمع بين الأمرين إزاي رواية بتقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زاد عن 11 ركعة في رواية بتقول النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي 13 ركعة نجمع بينهم إزاي أقول لك حبيبي في الله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا ما زاد في رمضان ولا في غير رمضان في قيام الليل عن 11 ركعة طب 13 العلماء قالوا بسنة الفجر بسنة الايه الفجر لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل ثم عند الأذان يعني ينام نومة خفيفة ثم يصلي السنة صلى الله عليه وسلم فكده جمعنا يبقى 11 ركعة هم قيام الليل والرواية اللي بتقول 13 يبقى دخل فيها سنة الايه سنة الفجر طيب معانا اتصال السلام عليكم السلام عليكم
الو
السلام عليكم
السلام ورحمة الله وبركاته
اتفضل يا اخي
لو سمحت سيادتك انا شغال في الأرض
شغال في ايه اتفضل
الو
اي مع حضرتك اتفضل اتفضل
ايوه حضرتك
ايوه
بقول لك شغال في القسط
ايوه بتبيع بالقسط
في حاجات انا بشتريها وبجيبها عندي في البيت وبيع وفي حاجات بروح مع صاحب اللي هو طالبها بجيبها من المكان واسلمها له واحنا واقفين في المحل
طب انت بتبيع قسط وفوري ولا بتبيع قسط بس
لا قسط
بس ما بتبيعش فوري خالص
نعم
ما بتبيعش فوري خالص
مش سامع حضرتك
حضرتك ما بتبيعش فوري خالص
لا ممكن كاش وممكن قص
يعني بتبيع دي ودي بتخير الزبون
بس في حاجات انا بروح مع الراجل المحل واشتريها له واسلمها له واحنا واقفين فهل ده صح ولا غلط
وان
كان صح خلاص وان كان غلط اعملها في اللي فات
حاضر يا اخي حاضر حاضر ربنا يبارك فيك يا رب السلام عليكم
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته وطي وطي وطي
عايز اسال الشيخ سؤال
طب انا مع حضرتك بس وطي التلفزيون اسمعني من الهاتف
طيب انا كنت حتى فلوس في البوسطه
نعم
وبعدين لما عرفت ان في البوسطه عندي البوسطه حرمت شلت الفلوس من يعني ايه خدت الفلوس من البوسطه وطلع لها فايده الفايده دي ممكن اخدها حضرتك واديها لاخو زوجي على اساس ان هو مثلا هيبني مثلا كده الفلوس دي يبني بيها ولا ممكن اوديها فين يعني
يبني بيها
هو بيبني جايب طوبه هيبني ممكن اديها له مثلا انت مساعده او حاجه زي كده يعني خد
يبني بيت هو مش هو فقير ولا هو بيبني بيت كده يعني
لا هو بيبني هو شاب وبيبني شقه لنفسه يعني وكده
حاضر حاضر
اديهاله يعني لو سمحت يعني بنت وولد يعني بنت عندها 7 سنين ونص والولد عنده 6 سنين وطبعا بحفظهم قران بس بتنرفز عليهم وساعات اتضايق عليهم جامد قوي وزعق في وشهم واصرخ في وشهم كده انا مش عارفه يعني في الحاجه دي هم بينرفزوني مثلا مش عايزين يقراوا دلوقتي مش عايزين يحفظوا
نعم حاضر يا أختي. حاضر حاضر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلنا الإنسان مش هيقدر يقيم الليل في وقت السحر، ممكن يقيم قبل أن إيه؟ قبل أن ينام 11 ركعة. طيب لازم يصلي 11 إذا استطاع، فإذا لم يستطع ممكن ركعتين، ممكن أربعة. طب الوتر ممكن يوتر بواحدة، ممكن يوتر بثلاثة، ممكن يوتر بإيه؟ بخمس ركعات، بسبعة، بتسعة، حسب المستطاع. وإحنا بنقول قليل دائم خير من كثير منقطع، هذا والله أعلى وأعلم. طيب السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل يا أخي كريم.
وطى يا عم الشيخ،
وطى حضرتك التلفاز واسمع من الهاتف، الله يبارك لك.
الحكمة ان الامام في المسجد الحرام بيصلي امام خلف مقام ابراهيم في صحن الكعبة، ولكن ساعات بيصلي في المقصورة، ما بيصليش باتجاه مقام ابراهيم.
حاضر حاضر يا اخي. حاضر. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاخت طبعا اللي كانت هي جوزها كان عارف يعني في علاقه بينه وبين اختها قبل الزواج، وبعد ذلك تزوجها واعترف لها بهذه العلاقه وهي في حيره من امره. اقول لك يا اختي اتركي هذه الحيره، ويعني الزوج لابد ان يتوب الى الله تبارك وتعالى من هذا الأمر، وأن نفصل بينهما لا يكونان في مكان واحد حتى لا يعني تعود الأمور مرة أخرى، ويعني يكسر الزوج من الاستغفار، وكذلك هذه الأخت التي وقعت في هذا الأمر أن تكسر من الاستغفار، وأنت لا تشغلي بالك بهذه الأمور وانتبهي لبيتك. ويعني طالما أنه يعني اعترف وقال أنه لا يعود إلى هذا الأمر مرة أخرى، هذا والله أعلى وأعلم. الأخت اللي كانت بتسأل عن حكم قص الشعر، قص الشعر، أولا المرأة يجوز لها أن تقص شعرها، ولكن بشرط ألا تتشبه بالرجال، يعني ما يجيش تقص شعرها لغاية ما يكون الشعر مثله مثل إيه شعر الرجال، ما نعرفش نفرق بينها وبين إيه وبين الرجل، لازم يكون في فرق بين الرجل الذكر وبين الأنس، وما ينفعش قصر شعرها يكون الشعر زي قصة الرجال بإيه تقصر لغاية ما تجيبه زي شعر الإيه الرجال، هذا والله أعلى وأعلى. طيب بتقول وجوزها بيعامل الناس كويس وما بيعملهاش هي معاملة طيبة. طيب الأخت تبحث الأول، طب ليه هو بره بيكون كويس مع الناس وفي البيت بيكون وحش، تدور وتفتش، وهو كذلك لابد أن يتعامل بالأمرين، ونسأل الله عز وجل أن يعننا على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إحنا نسأل الله أن يعننا على هذا الأمر، يعني لأننا نحن مقصرون في هذا الأمر، وأنا بطالب الأزواج وأنا أولهم أن إحنا زي ما نكون برا نكون جوة ونكون أحسن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فإحنا عشان نكون خير الناس لابد أن نتعامل مع الأزواج بنفس المعاملة بل أفضل، ونسأل الله عز وجل أن يعيننا على هذا الأمر، وكذلك الأزواج يعني يمهدوا لينا طريق. وكذلك أنا بقول للأخت اللي يعني كانت بتسأل سؤال تمهد طريق للزوج حتى يعاملها المعاملة الطيبة، هذا والله أعلى وأعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضلي يا أختي الكريمة.
فضلت الشيخ ليا سؤال.
اتفضلي تحت أمرك.
أنا زوجة تانية من حوالي 20 سنة، اتجوزت جوزي كان هو أول زوج ليا، ما سبقليش جواز قبل كده.
نعم.
ولي منه أولاد وبنات. في خلال 20 سنة حوالي 18 سنة كل سنة يسيبني أنا وولادي بالشهر والاثنين وممكن أكتر، وممكن يكون السبب واهي وممكن يكون من أي حاجة بسيطة. فعايزة أعرف رأي شرع ربنا في عدم البيات عندنا وعدم العدل في الأمر دوت، وهل يجوز أن حتى لو الزوجة أخطأت أي خطأ يعاقبها زوجها أن يسيب لها البيت ومسؤولية الأولاد شيلها فوق دماغها لوحديها، وبعد كده لما يحصل اي سوء من الاولاد يعاقبها هي لوحدها عليه. وعايزة اعرف كمان يعني خلينا كده دلوقتي, وهل انا لو كنت قلت له على اي حاجة عملها فيا ما يجي سفر عمرة او حاجة قولي سامحيني, اقول له مسامحة, بس انا خايفة اقول له ان انا مش مسامحك عشان ما يزعقش ويثور ويغضب عشان هو عصبي, لكن انا في قرية نفسي مش قادرة اسامح, وربنا سبحانه وتعالى جاز لي ان انا لو مش قادرة اسامح انسان عمل فيا سوء ما سامحلوش, ولو قدرت اعفى ان ربنا هيديني من عنده. هل انا مش مسامحة, مش قادرة اسامحه, لان الضرر دلوقتي مش علي انا لوحدي, الضرر على اولادي كمان, ومش شرع ربنا التعدد. ليه الاخوة بيظلمونا دي؟ ياريت تقول كلمة للاخوة بالذات الملتحين اللي بيقفوا على المنابر, حرام لو انت عددت اعتبرها ابتلاء من عند ربنا, عاملها طيب هي وعيالها, مش قادر تعملها طيب يعني انا عندي استعداد يسيبني ويقول لي انا مش قادر خلاص اقعد معاكي انت والعيال, بس من غير مشاكل ومن غير ما يشوهني قدام بشر ربنا, عشان انا مش شايله همي, انا شايله هم ان انا عندي بنات, وان البنات كده يقولوا امهم وحشه فيبقى تسوء سمعتهم, وانا اشهد الله علي العظيم ان انا اخاف ربنا واعامله بما يخاف ربنا, وافضله علي وافضله علي في كل شيء حتى في المأكل والمشرب, والله العظيم ماشي, وجزاكم الله كل خير.
اختي السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تفضل
يا شيخ.
الله يكرم حضرتك يا فندم.
لو سمحت يا شيخ, دلوقتي انا زوجي توفى في رمضان اللي فات يعني, وبعدين يعني هو كان كويس جدا وكان مستشهد على نفسه وكل حاجة والحمد لله, فهو يعني عايزة نعرف هو يعني كان مبتسم وهو على الغسل, فأنا عاوزة نعرف هي دي مثلا من يعني من حسن الخاتمة.
حاضر يا أختي.
وبعدين سؤال كمان لو سمحت, هو سايب مبلغ من المال في دفتر توفير في البوسطة, وأنا عندي ولد وبنت دلوقتي حضرتك, المبلغ بتاع الأولاد طبعا فبيخش تحت اللي هو الحزب ده,
بياخد تاخدي طبعا ليه فوائد طبعا يا اختي صح؟
ايوه ما بيتاخد عليه فوائد. بس بالنسبه للاولاد مثلا انا هنطلع عن نفسي في الدفتر بتاعي, بالنسبه بقى للاولاد بيدخل يعني ايه تبع الحزب حاجه الحزب كده يعني, فبيضطر ان هم يعني طبعا ما بتقدرش انت تسحب من الدفاتر بتاعتهم.
لازم لما يبلغوا سن معين.
ايوه طيب دلوقتي انا مثلا ممكن انا نطلع عنه الزكاة بتاعه.
حاضر.
ماشي.
حاضر.
وسؤال اخير بس شيخ الله يكرمك, هو كان يعني جوزي توفى فكان زعلان مع اهلي, فانا الحكاية دي مزعلاني شوية. فيعني انا مش عارفة يعني
اهلك اللي كانوا مزعلين ولا هو اللي كان مزعلهم؟
لا هم اللي كانوا مزعلين.
حاضر.
فيعني كنت عايزة نعرف ايه الحكم في كده بس.
حاضر. حاضر. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
اتفضل يا اخي كريم.
السلام عليكم. ازيك يا شيخ؟
ازي حضرتك, ربنا يبارك فيك يا رب.
ربنا يعزك يا رب. والله دي بس حضرتك كده شكوى عاوز اخد راي حضرتك فيها.
اتفضل تحت امرك.
والله حضرتك بس انا يعني زوجتي كده بتعمل حاجات بتخليني اشك فيها يعني, طبعا يعني قبل كده تعرضت ان واحد ادت فرصه ان واحد يروح ويجري وراها ويكلمها, واحد تاني برضه حضرتك في التليفون, واحد مثلا برضه بتاع بيبيع حاجه برضه كلمته مش عارف ايه وكلام من ده, وانا اكتشفت الموضوع ده كانت بتحكي لاختي وبتحكي لاخويا وانا ما كنتش اعرف, فانا دلوقتي طبعا الفتره دي انا مغضبها ولسه مش عارف ما خدتش قرار بالنسبه لما افصل معاها ولا اكمل معاها, فانت راي حضرتك ايه؟
طب انا بقول لحضرتك معلش, هي بتحكي ان ده حصل معاها كتجربه, مش هل هي ما هي راضيه عن هذا الامر؟ يعني مثلا حضرتك ساعات بيحصل بعض الامور في الشارع او في والاخت بتشتري حاجه بتعمل حاجه, فبتحكي على سبيل ايه تعمل ايه في المشكله دي, فمش قادر تقول لك انت لانك انت ممكن تاخد قرار زي ما انت خدته دلوقتي. فاهمني حضرتك؟
والله انا فاهم قصد حضرتك. والله بتتكلم, انا هي بتتكلم بتحكي لهم بتقول لهم هو حصل معايا كذا, بتتكلم بايه بارتخاء يعني مش اللي هي الشديه اللي هي اللي فاهم قصد حضرتك مش اللي هي بتاخد موقف حازم.
معلش يا اخي
انت بتتكلم مثلا برد فعل صعب.
اخي الكريم معلش سامحني يعني اقول لك حاجه بس انت شفتها وهي بتتكلم ولا ده نقل كلام؟ يعني قصدي حضرتك معلش
اتكلم كده بعد اذنك.
انت حضرتك شفتها وهي بتتكلم وراضي عن الشيء ده ولا ده نقل كلام؟
هي حضرتك اللي قالت يعني هي اللي حكت
بس حكت لكن حد قال لك حاضر
ايوه شيخ هي اللي حكت يا شيخ.
ما انا عارف ليه اللي حكت بس حكتك انت ولا حكت لاخواتك؟
هي حكت لاختي
أيوة.
وحكت لاخويا
ماشي بس حضرتك قال يا ترى انت شفتها ليه راضي عن هذا الامر ولا ده نقل اتنقل لك؟ انا قصدي يعني ممكن تكون هي بتحكي عشان خايفه تقول لك انت لكن ما
هي اتكلمت وقالت لاخويا ان انا خاينه وان انا ما استاهلوش هو كان يستاهل واحده تتقي الله ولكن لما جيت واجهتها بكلمه خاينه دي قالت ان خاينه ان انا اديت للراجل ده التليفون عشان خاطر هي اكتر الناس بتدي له التليفونات عشان يشتروا منه بس هي قالت انا المفروض ما كنتش اديته له بس هي قالت انا خاينه انا كده اديت التليفون رقم التليفون وانا المفروض ما كنتش اديته له لان احنا بحكم ان احنا قاعدين في وسط عيله فمش هي اللي بتتصرف ان هي تشتري او هي بتعمل حاجه زي كده
أيوة.
والدتي هي اللي تشتري
ايوه حاضر يا
اخي وطبعا فيها طلق الكذب شويه
حاضر
يعني طلق الكذب
حاضر ربنا يا رب يبارك فيك حاضر طيب بالنسبه للاخ اللي كان بيسال عن التقسيط هو بيجيب حاجات ويبيع بالتقسيط والفوري وما شابه ذلك ولكن بيذهب في بعض الاوقات مع بعض الزبائن مع بعض الزبائن يشتري لهم الحاجه ويزود هنجاوب عن هذا السؤال بعد هذا الفاصل فتابعونا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا معكم بعد هذا الفاصل. الأخ كان بيسأل عن أنه كان أنه يأتي ببعض الأشياء ويبيعها بالتقسيط، وبعض الزبائن يطلبون بعض الأشياء ويذهب معهم ثم يشتري هذه السلعة ويزيد عليها في التقسيط. أما عن بيع التقسيط فبيع التقسيط حلال طالما أن الإنسان يعرض السلعة نقدا وتقسيطا، ولا يجبر الإنسان على نوع واحد من البيع، فله الخيار في هذه المسألة، فالبيع في التقسيط على الراجح ليس فيه شيء. أما مسألة التي يقع أما المسألة التي يقع فيها كثير من الناس أن بعض الناس يحتاجون بعض الأشياء فيذهبون إلى فلان أو إلى أي شخص عنده مال ثم يكون يحتاج إلى هذا الأمر فيأخذهم إلى محل بعينه ثم يشتري ويزيد عليهم، هذه الصورة في النفس منها شيء. خذ الحاجة إلى مكانك ثم بعد ذلك بع هذه الأشياء، وأنت إذا كنت في الأصل تتاجر فيها فلا شيء في ذلك، لأن الإنسان الذي يذهب ليشتري سلعة بعينها يكون محتاج إليها وليس معه النقد، فأنت عندك النقد عندك المال، فبدلا من أن تعطيه حتى يشتري فتأخذه إلى المحل وتشتري الحاجة لي وبعد كده تزود عليه في القسط. الصورة دي هي للنفس منها في شيء لا يجوز فعلها. أما البيع بالتقسيط وعندك البضاعة في المحل فهذا لا شيء فيه. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت فضيلة الشيخ، أنا اللي كلمتك من شوية.
تفضل. على إيه؟
كنت أقول لك يعني في علاقة بين زوجي وبين أختي.
ما أنا قلت تفضلي. أنا قصدي مش عايز أوسع أول، إني أنت بتقولي في علاقة وأنت متوجسة الأولاد دول هيكونوا إيه، فقصدي حضرتك اطرحي الشك باليقين إنك أنت مش متيقنة هل يعني اللي هو العلاقة مستمرة ولا لا، فالقصدي حافظ على بيتك طالما هو مش مستمر على هذه العلاقة يعني. مثلا أنا أختي
بس هي العلاقة دي مش كانت من قبل أنا يتجوزني. أنا
بعد ما اتجوزك
وبعد ما اتجوزني خالص أكتر من مرتين ثلاثة
يعني هو عمل
اعترف لي بكده بنفسه.
هو عمل الشيء ده بعد ما اتجوز حضرتك صح؟
ايوه وانا خايفه من ربنا ما عشت معاه وخلفت منه ثلاث اولاد.
ما انا قصدي حضرتك
خايفه من ربنا يعني ان انا قاعده معاه وفاهمه ان ده كله غلط.
ما انا بقول لحضرتك هو اعترف، وهذا الاعتراف يعتبر من قبيل انه ندم على هذا الامر. هل هو مستمر على هذه العلاقه اختي؟
هل
هو مستمر؟ لا. طب اسمعيني حضرتك بس من الهاتف، يا ريت توطي التلفاز بس.
لا يعرف.
هو مستمر على هذه العلاقة؟ طبعا مش مستمر. يبقى هو اعترف لحضرتك من باب ان هو ندمان على هذا الامر، يعني فهمان ندمان على هذا الامر. انا بقول بس ان احنا ما نحاولش الاثنين يجتمعوا في مكان مرة اخرى حتى يعني لا تعود هذه العلاقة مرة اخرى، لكن طالما هو اعترف وندم على هذا الامر وتاب منه يا اختي الكريمة يبقى خلاص يعني عفى الله عما سلف، وطالما ما فيش يعني حدود بتقام يعني او لم يقم عليه الحد وسطر على نفسه، خلي بالكم الحته دي، وسطر على نفسه، فالله عز وجل يستر عليه فيتوب توبه نصوح ولا يرجع الى هذا الذنب مره اخرى. وانت ما عليكيش انت ذنب، انت خلاص الامر انت بتبيني له ان هذا الامر يعني فعل كبيره من الكبائر واتى يعني امرا عظيما في جنب الله تبارك وتعالى، فتذكريه بالله وتذكريه بالتوبه والاستغفار والا يعود الى هذا الأمر مرة أخرى، وأن نبعد هذين الشخصين عن بعضهما لا يجتمعان في مكان آخر. هذا والله أعلى وأعلم. طيب الأخت كانت بتسأل، هي كانت حاطة فلوس في البسطة لأولادها وبعد كده في فوائد بتخرج من هذه الفلوس وفي سن، فهي عايزة تسأل الفوائد دي تعمل فيها. رقم واحد، الفوائد دي يتخلص منها الإنسان تخلصا لا انتظارا للأجر. الناس بتفتكر ان هي اما بتخرج الفايدة دي بتخرج منها مستنية أجر، لا، تخلصا من هذا المال الحرام، الفايدة الزيادة اللي جات من المال الموضوع في البسطة. يتخرج فين العلماء؟ بعض العلماء قالوا يخرج هذا المال في الأشياء الممتهنة، في أشياء يعني في دورة مياه، في طريق عام، في مرض فشل كلوي، في مستشفيات، في كذا في كذا، في كل مرض الفقير فقر مضجع شديد جدا، لكن لا ينتظر الأجر من وراء هذا المال الحرام. طيب المال ده أنت طلع عليه زكاة فعلا لو بلغ النصاب، وأختي الله يبارك فيك إذا كان عندك استطاعة أنك تاخدي المال ويكون في حوزتك فبيع ونعمة، إذا لم تستطعي وكان في هناك سن معين تأخذي فيه المال، فعند أخذك للمال تأخذي رأس المال فقط وتتخلصي من الزيادة عبر السنين كما قلت لك في الأشياء التي سردتها عليك. الأخ والأخت بتسأل، طبعا عندها طفل 7 سنوات أو بنت وولد 6 سنوات وهي بتنافس عليهم في حفظ القرآن، تعمل معاهم إيه؟ استعيني بالله أولا، نبدأ بالتدرج مع الأولاد ولا نحملهم ما لا طاقة لهم به، وأنا بناشد الأزهر لو كان يعني هم في الأزهر إن هم يخففوا بعض المناهج، لأن الطالب الأزهري بياخد منهجه مع منهج تاني، فدوت ممكن يأثر على القرآن، وبرضك بعض المدرسين أو بعض الحفاظ اللي بيحفظوا في المعاهد أو مشابه ذلك وراهم كم معين عايزين يخلصوا منه، فممكن يدوا الطفل أكتر منه، فاحنا رويدا وممكن في الأجازة نعوض هذا الأمر بأمر الله تبارك وتعالى حتى لا يمل الأطفال من هذا الأمر، ونسأل الله ونحفز الأولاد بأمر الله بعض الهدايا أو بعض الأشياء. الأخ اللي كان بيسأل ليه الحكمة بيصلوا في عين الكعبة عند المسجد في مقام إبراهيم وساعات بيصلي برا المكان بيلتفوا حواليه، ليه ساعات جوه بيتجه إليها تجاه المقام وليه برا بيكون، هل يا ترى إذا كان ذلك في العمرة أو في الحج؟ فهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي عند المقام وليس في المقام من داخله في ذاته. الحكمة فولي وجهك شطر المسجد الحرام وليس ناحية المقام يا أخي، ناحية الكعبة وليست ناحية المقام، الصلاة عند المقام، هذا يكون سنة في العمرة وفي الحج. طيب معنا اتصال، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اتفضل.
بعد إذن حضرتك يا شيخ عايز أسأل سؤال.
اتفضل.
دلوقتي بعد الدورة الشهرية بعد الاغتسال من الجنابة يعني بعد ما أنا صليت الدور نزل عليا زي إفرازات بس بنية، هل أنا أغتسل تاني؟
طب أنت بس نعم؟ بعد انتهاء فترة الحيض
أو انتهى
اتأكدتي حضرتك من الطهر، اتأكدتي بالكفوف أو بالقصة البيضاء صح؟
اه يعني اه
اه طيب بص حضرتك، طالما انت اتاكدتي من الطهر بالجفوف او بالقصه البيضاء، الدم بعد الطهر لا يعتبر ان شاء الله بأمر شيئا، واذا استمر معك هذا الامر فتغتسلي وتتوضئي لكل صلاه. هذا
طيب بعد اذن حضرتك يعني انا يعني اصلي دلوقتي ولا انا اغتسلت خلاص وصليت الظهر بعد كده لقيت زي افرازات بنيه كده؟
الحاجات اللي بتنزل بعد الطهر حضرتك لا يعتد بها بعد الطهر. لا يعتد بها طالما انت شفتي القصه البيضاء او الجفوف فانت طاهره، فينبغي عليك ان تلتزمي بالصلاه حتى لو نزل بعض الافرازات او بعض الدم او ما شابه ذلك، ولكن اذا استمر معك استمر فنغتسل ثم بعد ذلك نتوضا لكل صلاه. ماشي
يعني اصلي
عادي ان شاء الله بامر الله. طيب الاخت اللي كانت متجوزه وبقالها 20 سنه او جوزها متجوز عليها من 20 سنه، هي زوجه ثانيه وزوجها لا يعدل بينها وبين الزوجه الاولى ويمكث شهرا او شهرين لا يذهب الى بيته ولا يباشر اولاده، اقول يا اخوه بكل صراحه اننا عندما نريد ان نعدد وان نتزوج بزوجه ثانيه او ثالثه او رابعه فلا بد أن نضع نصب أعيننا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العدل بين الأزواج، وهناك عدل لا يستطيع الإنسان وهو الميل القلبي، هذا لا طاقة لك به، فإذا كنت لا تستطيع أن تعدل في العاطفة الداخلية وفي المشاعر الداخلية فهذا شأنك وهذا ملك ربك عز وجل، أما في الأمور المادية في المبيت وفي الرعاية وفي النفقة وفي الاهتمام، فأنت كما مطالب بالبيت الأول كذلك مطالب بالبيت الثاني. واعلم أن الله عز وجل سوف يحاسبك بين يدي، والذي يأتي وهو متزوج من اثنين أو من ثلاثة أو من أربع يميل إلى إحداهن ولا يعدل بينهن العدل المادي المستطاع، فإنه يأتي يوم القيامة وشقه مائل، فكيف تقول لربك عز وجل؟ الإنسان الذي لا يستطيع أن يعدد لا يقدم على هذا الأمر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولابد أن نحافظ على البيت ولا نبني بيتا آخر ونهدم البيت الأول، فلابد أن يكون هناك فقه في هذه المسألة. والأمر كنت عايز أتكلم فيه كتير لكن الوقت، طب تسمحوا لي أكمل دول ولا كفاية؟ في كم سؤال ماشي؟ طيب الأخ اللي أختك بتسأل، زوجها توفى وهو في شهر رمضان وهو مبتسم، فهل ده من حسن الخاتمة؟ نسأل الله عز وجل أن يكون ذلك من حسن الخاتمة. طيب وبتسأل عن مبلغ كان حطه لأولاده في دفتر التوفير، أختي حاولي إذا استطعت أن تخرجي هذا المال فأخرجيه، لأن المال هذا يعني فيه فوائد، فممكن يكون في ضرر على الزوج لأن الفوائد دي حرام، وحاول تخلصي من هذه الفوائد كما قلت في بداية الفتاوى يعني. وطبعا الزكاة خرج عنها زكاة إذا بلغت نصابا وحال عليها الحول. وأما عن أهلك، طيب كان في خلاف بينهم وبين زوجك، هم يستغفروا ربنا لأن هم اللي كانوا زي ما أنت بتقولوا كانوا مقصرين في حقه. طيب بذلك القدر نكون قد انتهينا من الإجابة عن الأسئلة، وأسأل الله عز وجل أن يكون ذلك في صحيفة الحسنات وأن يكفر عنا السيئات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.